السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله على الهواء مباشرة في هذه الأمسية الطيبة المباركة. يتجدد اللقاء على الله عز وجل في مجلس نرجو أن تحفه ملائكة السماء وأن تغشاه الرحمة وأن تتنزل فيه السكينة وأن يذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده، لأنه لقاء على الله ومن أجل رب العباد. أيها الأحبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقيل تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا. على الإنسان أن يتعلم قدر ما يشاء وقدر ما يرغب، فإن الله تعالى لن يعطي بركة هذا العلم إلا لمن يعمل به. وهذا العلم الذي يتبعه العمل يجب أن يكون العمل جاداً دؤوباً متواصلاً وفق خطة ووفق رؤية، متحلياً صاحبه بأهم فضيلة هي فضيلة الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. أيها الإخوة، عندما نسعى لبناء المجتمع، لبناء نهضة إنسانية قائمة على أساس من شرع الله عز وجل، لابد أن نهتم بالإنسان أولا. وعندما نتحدث عن الإنسان نتحدث عن الفرد المسلم الذي يشكل نواة الأسرة. نهتم بالطفل، نهتم بالشاب، بالفتاة، نهتم بالمرأة، بالرجل، ليتكون من هؤلاء الأفراد الأسر، الأسرة التي هي بدورها نواة المجتمع. وعندما يكون المجتمع مجتمعاً صالحاً، مجتمعاً طائعاً، مجتمعاً واعياً رائداً، نكون قد قطعنا مسيرة طويلة وخطوات متقدمة باتجاه النهضة. فالتنمية تبدأ من الإنسان السوي في عقيدته وسلوكه ودوره في حركة الحياة. والأسرة السوية هي نواة المجتمع القوي، والنهضة تحتاج إلى المجتمع الذي يرعى الاجتهاد والبذل ويشجع الناهضين. ضيفنا الآن تعرفونه جميعاً وقد جاء على هذا المكان أكثر من مرة، الدكتور أمجد قرشة، الداعية والإعلامي الإسلامي وأستاذ محاضر في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن الوقت أو لا أريد أن يدركني الوقت، أقول بسم الله، سلام عليكم، جزاكم الله خيرا، وأبتدئ بسم الله. Activism, the fuel of Renaissance. الترجمة العربية، طبعا حديثي باللغة العربية أحبتي في الله، إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يجمع هذه القلوب إن شاء الله بإذن الله على الطاعة والخير. بالعمل تبدأ النهضة. طبعاً أعجبني ذكاء الذي وضع العنوان الإنجليزي الأكتيفيزم The Fuel of Renaissance، وقود. مهمتي سأقضي معكم الآن تقريباً 15 دقيقة ثم سنعرض عليكم شيئاً على الشاشة. سأقضي ما يقرب من 8 إلى 9 دقائق أبعث فيها رسائل سريعة جداً. الرسالة الأولى أحبتي في الله، عنوان حديثي بالعمل تبدأ النهضة. الرسالة الأولى، مهمتي وأنا أقف هنا أمامكم ليست لتوضيح المفاهيم الآن، وليست للإقناع. مهمتي الرئيسية الآن أن أكون موتيفيتر، محمس، محفز، ألا تخرج من هنا إلا وأخذت قراراً على البدء في العمل. هذه مهمتي الآن في 20 دقيقة التي سأخف فيها بإذن الله، أسأل الله أن يوفقني. الأولى، الرسالة الأولى التي إن شاء الله تؤدي هذا الأمر: الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء، لكن الأقوياء يرتكزون عليها كي يصلوا إلى القمة. اثنان يصعدان جبلاً فوجدت الصخرة، الضعيف الكسول الذي لا يريد أن يعمل يبكي ويقول: عائق، صخرة، ماذا سأفعل؟ القوي الذي أخذ قراراً بالعمل يقول: الحمد لله، صخرة، سأدوس عليها كي أقفز. والصخرة هي الصخرة والطريق هو الطريق، لكن نية هذا كانت عن نية ذاك وعزم هذا عزم. إذن الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء، لكن الأقوياء يرتكزون عليها كي يصلوا إلى القمة. والرسالة الثانية، الإمام البخاري رحمه الله يقول: قابلت 1000 من الشيوخ. تخيلوا، البخاري يتحدث عن شيوخه وليس الشيخ ككلماتنا الآن. قد تقال لأي إنسان عندنا لحية صغيرة وكان عمره 15 سنة يذهب إلى المسجد يقولون له شيخ. شيوخ البخاري من طبقة ما بعد التابعين تقريبا. قال: قابلت 1000 من الشيوخ كلهم على أن الإيمان قول وعمل، وأزيد الدليل قوة بما هو أقوى. لو ذهبت إلى 10 المواضع من كلام ربنا العزيز في كتابه الكريم العزيز، قلما أو لن تجد آية يتحدث الله فيها عن الإيمان إلا ومرتبطة بالعمل الصالح، من مثل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. ومن مثل: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. الرسالة التي تليها: اثنان كانا يسيران في الطريق، واحد زاهد متعبد ناسك يريد أن يقنع أخا له في الله أن يترك الدنيا وأن يرفص الدنيا وأن يتخلى عنها ليتزهد ويتعبد ولا يكون له علاقة بأي شيء من عالم المادة. أثناء سيرهما رأيا غرابا أعمى، مكسور الجناح، مكسور الرجل، يعني وضعه شطب، وهما ينظران إلى الغراب جاء عصفور فوضع لقمة الطعام في فم الغراب، ففرح الزاهد العابد وكاد يطير من الفرح، قال: انظر انظر كيف رزقه الله، غراب أعمى وأعرج ومكسور الجناح ومكسور الرجل، انظر كيف جاءه الرزق. صديقه ذكي قال: لما نظرت إلى الغراب ولم تنظر إلى العصفور الذي أحضر الطعام؟ أنت تريد أن تكون الغراب، أنا أريد أن أكون العصفور. بمعنى يجب أن تتحرك، لا تنظر إلى الزاوية السلبية، يجب أن ننطلق من هنا إن شاء الله وكلنا أمل. الرسالة التي بعدها، كما قلت مهمتي الآن كل يلتقط بجهاز استقباله من جهاز البث عندي ما يناسبه، نطلع من هنا بإذن المولى عز وجل نأخذ قرارا بالعمل مباشرة. قصة رمزية أو عبارة فيها معنى رائع جدا أحبه، تقول: في غابة ما يوجد أسد وغزال، في كل صباح تطلع فيها الشمس على الغابة يستيقظ الغزال ويستيقظ الأسد. قال: يجب على الغزال ويجب على الأسد بمجرد ما أن طلعت الشمس واستيقظ أن يبتدئ بالركض، وإلا كان أحدهما لقمة سائغة لغيره أو الآخر تضور أو مات جوعا. لا يهم أن تكون غزالا أو أسدا، المهم بمجرد ما أن تستيقظ ابتدئ بالركض. والعبرة من هذه القصة لا تقول: يا أخي طبعا أنا الله ما أعطاني الشيء الفلاني، أنا جسمي مش رياضي، أنا ما عندي قوة في كذا، ما عنديش مال، ما عنديش قوة، ما عنديش عشيرة، ما عندي، it doesn't matter, this is not a problem. بغض النظر فيما أنت فيه، الله يحاسبك، اعمل بما أعطيت. لا يكلف، طبعا معظمنا يحفظ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكثير منا يغفل عن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى بما آتاك الله ستحاسب، فإياك أن تقصر. والنقطة التي تليها بالرسالة تجربة، عنوان إيميل جميل جدا فيه معنى، عنوانه لا تكن ضفدعة. تعرف الضفدعة؟ فروغ. الرسالة تقول لا تكن ضفدعة، وإحنا موضوعنا اعمل. يقال أن تجربة علمية، لا أدري مدى صدقها، لكن قصة على الإنترنت نعتبرها ولو قصة رمزية لأني لا أدري مدى صدقها العلمي، لكن تقول التجربة ما يلي: أنهم أحضروا مجموعة من الضفادع وكانوا يغلون الماء حتى يصل، طبعا الماء يغلو إلى درجة الغليان، كانوا يرمون الضفدع على الماء المغلي. الضفدع عنده قدرة عجيبة جدا، بأقل من جزء من الثانية يقفز عن سطح الماء وينجو ولا يصيبه أي أذى، يهرب من الماء المغلي، يقفز عن السطح، فيرمون فيقفز، فيرمون فيقفز، فتكررت حتى تأكدوا أنه لا يمكن أن تحرق أو أن تسلق ضفدعا بماء مغلي إذا رميته عليه والماء يغلي. ثم قاموا بتجربة عجيبة، وضعوا الضفدع في الوعاء وهو الماء بارد، فسكن الضفدع في القاع وهدأ، ثم أوقدوا النار وأخذت النار ترتفع شيئا فشيء بتدريج بطيء، فوصلت الحرارة 50 لم يتحرك الضفدع، 60 لم يتحرك، 70 لم يتحرك، 80 لم يتحرك، 90، 100 سلق ومات الضفدع ولم يتحرك. فاكتشفوا أن الجهاز العصبي عند الضفادع لا يستجيب إلا للأمور الشنيعة والقوية جدا 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 للصدمات، أما الأمور التدريجية البسيطة الخفيفة الناعمة تقتله ولا يستشعر بها. فتقول الرسالة: إياك أن تكون ضفدعا. إيش يعني؟ حتى أشرح لا تكون ضفدعا سأقول لكم قصة واقعية حقيقية حصلت مع شخص يعرفه صديق لي، خلاصتها قبل حوالي 40 أو 50 عاما، شاب محافظ من الأردن جاء ليدرس في أمريكا، في مطار جون كينيدي في نيويورك نزل، وكان هذا الشاب محافظا مؤدبا ورعا تقيا خلوقا، يعني ما إلوش على اللفلفات والدوران. في مطار جون كينيدي رأى شاباً أمريكياً يقبل فتاة أمريكية فأخذ يرتج the first time in his life، فحس حاله ضاع الولد من بوسي، فمن شدة الصدمة أخذ يبكي، واتصل بأهله من المطار يقول لأمه وأبيه: لن الآن سأرجع، أنا لا أحتمل العيش في البلد. لم يخرج من المطار، هذا قبل أكثر من 40 سنة، لو يجي يشوف اليوم يد النيلة. فالمهم فايش بده يرجع، هدوا قالوا له: يا ابني يا حبيبي يا روحي يا عيني ما شاء الله عليك، أنت وأنت وأنت. المهم سكتوا، طلع من المطار راح للجامعة، درس كأنه هندسة. لا استاذي احنا معنا 20 دقيقة، اي معي التقييم هنا، 5/15، اسف ظننت، اسف جزاك الله خيرا. وين كنت؟ والله فعلا نسيت، انا مخي بيشتغل زي الفيلم لما تقطع ووقف. مال المطار تخيل. المهم طلع من المطار، راح درس ما درس واشتغل وجلس في أمريكا وتزوج وخلف وقعد، بعد 20 سنة، ركزوا معاي، بعد 20 سنة كان يمر في الشارع من عند بابليك بارك، فرأى بعيد عنك والله يحفظك جميعا شاب وفتاة يرتكبان الفاحشة على قارعة الطريق لم تهتز فيه شعرة. عندها أدرك ما الذي حصل معه، قال: أنا قبل 20 عاما كدت أموت من البكاء من مشهد قبلة، الآن أرى الزنا في الشارع ولا يتحرك شعر في جسمي. فأدرك أن الفترة الزمنية دون أكشن، دون عمل، دون حائط صد، دون حماية، دون حركة، دخل فأصبح صاحبنا بعيد عنك زي الضفدعة. الماء حتى بس لم تكن تعيش وراحت عليه وتوتة خلصت الحتوتة. فرسالتي هذه قبل هذه الدقائق اللي هي إياك أن تكون مثل الضفدعة، لا تجعل جهازك العصبي بين قوسين الإيماني الأخلاقي العقدي كجهاز العصبي عند الضفدعة، لا يستجيب إلا لطريقة فزعة عرب. ينو فزعة عرب هسا بكرة لو عملوا هجوم على إشي كبير جدا يقول لا تقوموا منصيح، بعد ذلك كل يذهب إلى طعامه وشرابه وننسى. فزعة عرب هذه مشكلتنا، غيرنا يعمل بالتخطيط لعشرات السنين، فلتكن أجهزتنا الحسية الإيمانية تعمل بالتخطيط حتى لا يكون أو يحصل معنا مثل هذه الأمر والعياذ بالله. الآن سأختم بمثال لأنه عندي شيء أقدمه هنا حتى أحافظ على الوقت مع أخي الكريم الله يكرمه أستاذ عثمان. دقيقتين بالضبط. الآن عندي قصة عن موضوع لاحظوا إحنا العمل، العمل البسيط ماذا خلاصتها؟ قلتها لليوث قبل ساعتين أو ثلاثة في إيطاليا. قبل حوالي سنتين ذهبت إلى ميلانو، كان عندي سلسلة محاضرات في العشر الأواخر، دخلت في أحد المساجد بناه أردني ومن أقدم المساجد كان في المنطقة، فأعطيت قصة عن مسلم بريطاني أدخل في الإسلام كنت أعرفه شخصيا، فاستفز كلامي إمام المسجد الذي بنى المسجد فقال القصة التالية. انظروا يا أخوة يا أخوات على موضوع العمل، بيقول رجل أعمال إيطالي له وجاهة وله مكانة وعنده مال، عنده اجتماع متأخر بالليل، أراد أنه ينزل يشتري دخان سيجار لأن المحلات تغلق مبكراً عندهم، وعنده اجتماع ضروري فاحتار ما بين يلحق الاجتماع الضروري أو يلحق السيجارة، ثم تذكر أن هناك إخوة مغاربة بيقعدوا على البسطات البوث هاي بيبيعوا أشياء عديدة يعني في الليل من ضمنها الدخان. طبعاً هذا لا علاقة له بوجهة نظري بالدخان، أنا أرى حرمة الدخان لكن هيك القصة. فالآن خلص اجتماعه راح 10 بالليل وإذ به يجد هذا المغربي وعنده أحاطة الدخان، فاشترى منه علبة الدخان. انتبهوا الآن، أخذ منه الدخان أعطاه 1 يورو، مسك اليورو قبله وقال باللغة الإيطالية الحمد لله، قبل العملة وقال الحمد لله بالإيطالي، فقال له لماذا حمدت الله؟ أنا الذي أعطيتك. قال لا 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 لست أنت. قال له أنا الذي أعطيتك، لماذا تحمد الله وأنا الذي أعطيتك المال؟ قال له أنت مش فاهم. قال له لولا أنها من الله لماذا أنت أتيت إلي الساعة 10 بالليل؟ الله أحضرك إلي لست أنت بل الله. فصدمه الموقف، حصل نقاش سين جيم كيو أند إيه سيشن، طب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل في الإسلام أسلم. موطن الشاهد العجيب، هذا الشخص الذي أسلم على البسطة من هذا الإيطالي على من هذا الأخ المغربي، تعلم اللغة العربية وترجم القرآن كاملا، وهي الترجمة الوحيدة المعتمدة باللغة الإيطالية في إيطاليا عن الإسلام لدى المسلمين. تخيل، إذا بجهزونا الفيديو الأخ إبراهيم الله يكرمك خلال ثواني أنا خلصت. تخيلوا أن الترجمة هذه أجر كل من سيقرأ القرآن بترجمة معتمدة لدى الإسلام والمسلمين في أجر ذاك. ما الذي عمله المغربي بارك الله فيه؟ قال كلمة الحمد لله فقط، لكن في مكان ما أدت فعل ما لم تفعله ربما أمة من الأمم. أنا سأعطيكم الآن مثالاً أن نظرته شجعته، أسأل الله أن أكون قد وفقت. سأعطيكم مثالاً كيف ممكن الإنسان يفكر بطريقة عملية يخترق الواقع. نشاهد مع بعض إن شاء الله وتسمع مني تعليقاً بدقيقة بعد النهاية.
الله أكبر الله
ألو، أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا روحي، أهلا. أنا آسف لكن اضطريت أطلع بمهمة طارئة جدا. شكرا على اتصالك يا روحي، الله يجزيك الخير. السلام عليكم. السلام.
ايش الوضع يا صالح؟
اب حجز اسر تحت هذه السلاح سي.
اي سوابق اجراميه يا صالح؟
مش شيء خطير، عامل باطون مع شويه مشاجرات الورش سي.
من امتى حصل الموقع يا صالح؟
من ساعتين سي.
يا صالح، من ساعتين حصلين الموقع وما اتصلت فيه غير قبل شوي بس؟
محاولة نقتحم بس الوضع خطير سيدي.
الله يكرمك يا صالح، كم مرة وصيتكم وقلت لكم بمثل هيك حالات ما تحاولوا الاقتحام إلا لما تحكوا معي. على كل حال الله يكتب لك خير، نسأل الله التيسير.
ايش بتساوي
سيدي؟ معك
توقع الوضع خطير سيدي.
هذا أخطر، وأسأل الله أن يكتب فيه خير، إن شاء الله أمورك تكون تحت السيطرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
طيب دقيقة سيدي، خليها.
الله يكرمك، بارك الله فيك، ما تاكل هم، وربك الكريم زي ما قلت لك ما بيجيب إلا اللي فيه خير.
دير بالك سيدي.
جاك اعطيني فرصة، انا غير مسلح.
ما في فرصة، هو في حدا في الدنيا بعطي لحدا فرصة؟
الله يكرمك، بترجاك مرة ثانية تعطيني فرصة، اذا كلامي ما عجبك طخني.
ماشي، تدخل رافع ايدك لفوق، واي محاولة تلف دوران ما في داعي افهمك شو راح يصير.
كمان شيخ جديد؟ زهقت منكو، شاطرين بس بالحكي. سكر الباب وتعال معي.
اوكي الله يكرمك ويجزيك الخير. انت شفتني قبل هالمره او حكيت معاي؟
لا، بس ايش الجديد اللي راح تجيبه يعني؟ ايش الجديد؟
الله يكرمك، بترجاك انا هون مشان اساعدك، بدي بس تعطيني فرصه احكي معاك واللي بدك اياه بصير.
بس والله وهي والله اي محاوله تلف ودوران بطخك وبطخ العيله وبنت.
حاضر حاضر، اللي بدك اياه راح يصير، بس بترجاك جاوبني، ممكن افهم ليش بدك تنتحر وتقتل اولادك؟
مو كثير معقد، أكل مو ملاقين، بيت مسخم زي ما انت شايف، نمرض ومنموت ومنحيا وما حدا بحس فينا، ولادي بيطلبوا مليون إشي ما بعرف ألبينهم ولا إشي، صاحب البيت نقاق عراسي مثل الدرل منشان أجار البيت اللي مش قادر أدفعه، بشتغل يومين وبقعد عشرة، مش أحسن لي وأحسنهم مرتاح من هالعيشة؟ قل لي أنا شو عملت ربنا لحتى يعمل فيه زي هيك؟ مش أحسن لي أرتاح من هالعيشة؟ قل لي.
بشكرك أخي الكريم، بشكرك جدا على صراحتك، الله يكرمك ويجزيك الخير. ممكن لو سمحت بس جاوبني، وين جهاز الأكسجين بتتنفس منه؟
أنا وجهاز شيخ، خوت علي يعني أنا وجهاز؟
لا، أنا قصدي أقول لك أنك أنت بتتنفس بشكل طبيعي. طيب معلش، سامحني وتحملني، ممكن أعرف كم إبرة كيماوي بتاخد مشان السرطان اللي بتعاني منه؟
شيخ أنا ما عندي سرطان.
كم كلية استأصلت بسبب الكبد الوبائي اللي أنت مصاب فيه؟
فحكتني، ولا كلية.
هذول أولادك ولا أولاد مرتك؟
العاد أولاد استئجار شيخ، أولاد استئجار.
لا أنا بس قصدي أنبهك، ربنا العظيم أكرمك إنك أنت بتخلف وعندك أولاد زي القمر.
شيخ جننتني، شو قصدك بكل هالأسئلة؟ شو قصدك؟
أنت وعدتني إنك تتحمل أسئلتي، ممكن لو سمحت تقولي كم عدسة حاطط وقادر تشوفني فيهم بسببهم؟
ولا عدسة.
كم جهاز حاطط في إذنك مشان تسمعني؟
برضو ولا واحد.
انت قبل شوي قلت انك انت بتشتغل يوم وبتقعد عشرة بدون شغل، ممكن افهم شو بتشتغل؟
شو بدي اشتغل يعني؟ عامل طوب وبطون، شو بدي اشتغل؟
عامل طوب وبطون وانت مشلول؟
مين المشلول شيخ؟ جننتني، مين المشلول؟ انا بحمل 10 طوبات مرة واحدة، شكلك انعميت اشي؟ شايفني حامل مسدس بدي اطخك واطخ ولادي، شو انعميت شيخ ولا شو؟ قل لي.
لا اخي انا ما انعميت، انا بشوف، بس بدي اياك الله يكرمك انت اللي تشوف.
يستفسر
بدقيقة واحدة كنت أشكو ألا حذاء عندي حتى رأيت من هو بلا قدمين. المثال اللي شفتوه هو مثال كيف شخص مثل حالتي بنشكو أنا وغيري دائما من سيطرة الإعلام الغربي وسيطرة هوليوود وسيطرة الأكشن والدراما والبورنو واللوف وكلها على أولادنا. الآن can we do something? Yes we can. الآن هذا فقط عبارة عن مثال لأثبت أنه نستطيع أن نفعل هذا الأمر. فعبارة عن مثال كيف أن الداعية خرج ليكون جزء من السوات تيم، وهو الذي يحل المشكلة، وهو الذي ينقذ هذا الإنسان ولا ينقصه كل هذه الأمور بهذا الأمر. هو عبارة عن فكرة إن شاء الله أدعو لنا أن يوفقنا الله، سنحولها بإذن الله إلى فيلم سينمائي لقصص متكاملة بإذن الله، حتى أنه جماعة هوليوود يغاروا منا بإذن المولى عز وجل. لكن هذه فكرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خمس دقائق. السلام عليكم.